أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا في البحث إلى اقتضاء الحرمة للبطلان. في هذا المبحث يتحدث المصنف عن أن حرمة الشيء هل تقتضي بطلان الشيء أو لا تقتضي بطلان الشيء. قبل أن ندخل في بيان مسألة الاقتضاء، لا بد أن نبين ما هو معنى البطلان. طبعا قبل بيان معنى البطلان، ما هو معنى الحرمة؟ الحرمة كما قرأنا فيما سبق هي حكم تكليفي، أي أحد الأحكام التكليفية الخمسة. وهذا الحكم التكليفي عادة يكون ملاكه هو المفسدة الشديدة التي تنبثق عنها إرادة تمثل مبغوضية شديدة بدرجة الإلزام بالترك. فبالتالي الحرمة أحد الأحكام التكليفية الخمسة. أما البطلان، فالبطلان ليس حكما تكليفيا، لأنه عندما نعدد الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، ليس فيها بطلان. البطلان والصحة وغير ذلك من الأحكام هي أحكام وضعية، والأحكام الوضعية هي التي تشرع وضعا معينا ولا ترتبط بشكل مباشر بفعل الإنسان وبسلوك الإنسان، بينما الأحكام التكليفية ترتبط بشكل مباشر بسلوك الإنسان، لها توجيه عملي مباشر. البطلان حكم وضعي، وهذا الحكم الوضعي تارة نصف به العبادة فنقول هذه العبادة عبادة باطلة، وأخرى نصف به المعاملة فنقول هذه المعاملة معاملة باطلة. يعني مرة نقول أن هذه الصلاة صلاة باطلة، وأخرى نقول هذا البيع بيع باطل. ولبطلان العبادة معنى يغاير معنى بطلان المعاملة. معنى بطلان العبادة، إذا كانت العبادة عبادة باطلة، أنت تصلي بدون وضوء مثلا، نسيت أن تتوضأ، فصلاتك حينئذ صلاة باطلة. ومعنى أن الصلاة باطلة أنها غير مجزية، يعني لا يسقط بها المأمور به، لا يتحقق بها الامتثال، لا تقع الصلاة مصداقا للمأمور به ومصداقا للواجب، ولا يعد المكلف عندئذ ممتثلا، لا تكون مجزية. هذا معنى كون العبادة باطلة. وعلى هذا الأساس إذا لم تكن مجزية ولم يتحقق بها الامتثال، حينئذ لا بد أن يقضيها المكلف إذا كان خارج الوقت، ولا بد أن يعيدها إذا كانت في داخل الوقت. إذا كان هناك متسع من الوقت يجب عليه الإعادة، وإذا لم يكن متسعا من الوقت خرج الوقت فيجب عليه القضاء. هذا معنى بطلان المعاملة. أما معنى بطلان العبادة، عندما نقول هذا البيع بيع باطل، أو هذه الإجارة إجارة باطلة مثلا، معنى بطلان المعاملة أنه لا يترتب عليها الأثر. يعني البيع عادة ما هو أثره؟ أثر البيع التمليك، تمليك المثمن للمشتري وتمليك الثمن للبائع. الكتاب عندما تشتريه أنت كمشتري تمتلك الكتاب، وثمن الكتاب يملكه البائع. يعني أثر البيع هو النقل والانتقال. فإذا كان هذا البيع بيعا باطلا، لا تنتقل ملكية الكتاب إليك، كما لا تنتقل ملكية الثمن إلى البائع. فالمعاملة الباطلة هي المعاملة التي لا يترتب عليها الأثر، لا يترتب عليها مضمونها، ولا تكون مؤثرة ولا تكون نافذة. هذا هو معنى بطلان البطلان في العبادة ومعنى البطلان في المعاملة. إذا اتضح معنى البطلان، ننتقل في البحث إلى نقطة أخرى، وهي أن التحريم، طبعا البحث هنا في مقامين، المقام الأول في النهي المولوي الذي يقتضي التحريم، والمقام الثاني في النهي الإرشادي الذي لا يقتضي التحريم، لأنه كما أشرنا فيما سبق في مبحث النهي أن النهي تارة يكون نهيا مولويا فيكون مدلوله ومضمونه هو التحريم أي حكم تكليفي، ومرة أخرى يكون النهي نهيا إرشاديا فيكون مضمونه ليس حكما تكليفيا وإنما هو إرشاد إلى حكم وضعي. المقام الأول في البحث في أن النهي المولوي أو قل النهي الذي يفيد التحريم هل يقتضي بطلان المعاملة أو لا يقتضي بطلان المعاملة، أو قل النهي عموما الذي يكون مفاده التحريم هل يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان. يعني لو كانت المعاملة من المعاملات المنهي عنها كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة مثلا، أو كانت العبادة منهي عنها كصوم يوم العيد مثلا، في مثل هذه الحالة هل يقتضي التحريم البطلان أو لا يقتضي البطلان؟ نبحث هذا الأمر في مطلبين، المطلب الأول في العبادة والمطلب الثاني في المعاملة، أي أن تحريم العبادة هل يستلزم ويقتضي بطلان العبادة، العبادة كصلاة الحائض أو صوم يوم العيد هل يقتضي تحريم هذه العبادة أن هذه العبادة عبادة باطلة أو لا يقتضي ذلك، الصوم في السفر مثلا هل يقتضي التحريم البطلان أو لا. في العبادة المعروف أن تحريم العبادة يقتضي بطلان العبادة، يعني أن هذه العبادة لا تكون مجزية ولا يتحقق بها الامتثال. لماذا؟ استدل على ذلك بدليلين. أما الدليل الأول فيقال هكذا: ما هو معنى كون العبادة محرمة؟ يعني ما هو معنى حرمة صوم يوم العيد؟ معنى ذلك أن الأمر ليس شاملا لهذا الصوم، لصوم يوم العيد، ماكو أمر بصوم يوم العيد. خب ليش ماكو أمر بصوم يوم العيد؟ لأنه إذا كان صوم يوم العيد منهيا عنه فلا يمكن أن يكون في نفس الوقت مأمورا به. لماذا؟ لاستحالة اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد على صوم يوم العيد. فإذا صوم يوم العيد لا يكون مشمولا بالأمر، يعني لا يكون واجبا، أو إذا لم يكن مشمولا بالأمر حينئذ هل إذا صام الإنسان يوم العيد يصدق على هذا الصوم أنه يمثل مصداق للمأمور به، للطبيعة المأمور بها، أو لا يصدق عليه ذلك؟ لا يكون مصداقا للطبيعة المأمور بها. لماذا؟ لأنه أمر ماكو أساسا، فإذا لم يكن هناك أمر لا يقع هذا الصوم مصداقا للطبيعة المأمور بها، أو قل هذا الصوم أساسا لا يكون مجزيا ولا يسقط به الأمر، لأنه أمر ماكو. ما دام أمر ماكو فحينئذ لا يكون هذا الصوم مجزيا ولا يسقط به الأمر لانتفاء الأمر أساسا. وهذا هو معنى كون هذه العبادة باطلة، أي أن تحريم صوم يوم العيد يقتضي بطلانه. ليش يقتضي بطلانه؟ لأنه لو صام الإنسان يوم العيد لا يكون هذا الصوم مصداقا للمأمور به. لماذا؟ لعدم الأمر به. ولما لم يكن مصداقا للمأمور به، إذا لا يكون مجزيا ولا يعد به المكلف ممتثلا ولا يسقط به الأمر لعدم الأمر، وهذا معنى البطلان. خب، قد يقال هنا أنه هب أن الأمر غير شامل لصوم يوم العيد، لأنه من المحال أن يجتمع على هذا المتعلق على صوم يوم العيد الأمر والنهي لاستحالة اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد، ولكن لماذا لا نقول أن الملاك شامل لصوم يوم العيد؟ يعني بكلمة أخرى، صوم يوم العيد به مصلحة، مبادئ الحكم موجودة، مبادئ الوجوب موجودة، ولكن الجعل نفسه، الوجوب نفسه ليس بموجود، مبادئ الوجوب موجودة، فلماذا لا نقول هكذا أنه صحيح أن صوم اليوم العيد غير مأمور به، ولكنه لو صام الإنسان أكو مصلحة في صيامه، وإذا أكو مصلحة في صيامه يعني صومه يحقق الملاك، يحقق ملاك الصوم، وحينئذ يستوفي الملاك بصومه، فإذا استوفى الملاك بصومه يكون مسقطا للأمر بالصوم، أي يعد ممتثلا ويحقق مصداق للطبيعة المأمور بها. نقول في الجواب على ذلك أنه من أين نكتشف أن هذا الشيء فيه ملاك أو ليس فيه ملاك؟ يعني من أين نكتشف أن الصوم يوم العيد أو الصوم في رمضان أو الصوم في السفر فيه ملاك أو ليس فيه ملاك؟ ما هو الطريق لاستفادة الملاك؟ فيما سبق ذكرنا أن الدليل يدل على الحكم مطابقة ويدل على الملاك التزاما، فالملاك مدلول التزامي للدليل، فإذا سقط المدلول المطابقي يعني الحكم ما موجود، أمر ماكو في المقام، وجوب ماكو، فحينئذ ملاك موجود أو غير موجود لا طريق لإثبات الملاك. لماذا؟ لأنه إذا سقط المدلول المطابقي يتبعه المدلول الالتزامي في السقوط، إذا انتفى المدلول المطابقي انتفى الأمر، أو قل انتفى الوجوب، انتفى الحكم، ينتفي تبعا لذلك الملاك، لأنه لا دليل لنا لإثبات الملاك، الدال على الحكم مطابقة دال على الملاك التزاما، فإذا انتفى الدال على الحكم يعني أمر ما موجود ينتفي الدال على الملاك، وحينئذ لا طريق لإثبات الملاك. فهذا الذي يقول أنه هب أن الأمر غير موجود ولكن الملاك موجود في صوم يوم العيد، فلو صام الإنسان يكون مستوفيا للملاك، وحينئذ يسقط بذلك الأمر. نقول إذا كان الأمر منتفيا وكان الوجوب غير موجود لا طريق لنا لإثبات الملاك، أي أن الملاك أيضا في المقام يكون منتفيا، لأن الملاك الطريق لإثباته هو الأمر. طبعا هذا الدليل المذكور لا يختص بالعبادة، يعني كما أن العبادة المحرمة حرمتها تقتضي بطلانها، كذلك المعاملة المحرمة حرمتها تقتضي بطلانها بناء على هذا البيان الذي ذكرناه. يعني كما أن الصوم يوم العيد المحرم حرمة هذا الصوم تقتضي بطلانه، كذلك المعاملة المحرمة ترد وقت النداء لصلاة الجمعة أيضا حرمتها تقتضي بطلانها، أو بيع المصحف إلى الكافر مثلا حرمة هذه المعاملة تقتضي بطلانها. يعني هذا البيان السابق ينطبق على الأمرين، ينطبق على الواجب التعبدي والواجب التوصلي، أو قل ينطبق على العبادة والمعاملة. هذا هو الدليل الأول على أن حرمة العبادة تقتضي بطلان العبادة. الدليل الثاني في المقام يقال هكذا: حتى لو فرضنا أن الملاك في العبادة المحرمة موجود، يعني افترض كان في الصوم يوم العيد أكو مصلحة، أب أننا قلنا بوجود الملاك، طبعا كما قلنا قبل قليل أنه الملاك ماكو طريق لإثباته إذا كان الأمر منتفي، لكن الآن لو سلمنا وقلنا بوجود ملاك بالنسبة إلى العبادة المحرمة، أكو مصلحة في صوم يوم العيد، ولكن مع ذلك الحرمة ماذا تعني عندما نقول أن هذا الشيء محرم؟ شنو معنى كون الشيء محرم؟ معنى كون الشيء محرم يعني الشيء هذا غير محبوب. المولى عندما يحرم شيئا يعني ذلك أن هذا المحرم مبغوض للمولى، غير محبوب. ماذا يشترط في العبادة؟ يشترط في العبادة نية القربة، يعني أن تقع العبادة على وجه التقرب بها إلى الله، يعني على وجه قصد امتثال الأمر الذي أمرنا به المولى. فحينئذ هل يستطيع الإنسان أن يتقرب إلى مولاه بشيء يبغضه المولى ويكرهه ولا يريده؟ في حياتنا العادية مثلا، على سبيل المثال نوضح مثال، سواء كان المثال بعيد عن المقام لكن حتى يسلط الضوء على الفكرة. لو فرضنا عندك صديق مؤمن ورع هذا الرجل، وكان بنائك انت تهدي له هدية، فأتيته افترض مثلا بقنينة من الخمر، تعتقد ان هذه الهدية تقربك الى هذا الصديق؟ لو قد تسبب لك مشكلة تؤدي الى انهيار العلاقة بينك وبين هذا الصديق. لماذا؟ لأنه هذا الصديق في الواقع ما يمكن أن تتقرب له بالشيء اللي يكرهه. إذا تريد تتقرب له اهدي له مصحف، اهدي له كتاب إسلامي نافع، مو تهدي له شيء محرم مثلا. هكذا نقول هنا العبادة المحرمة، حرمة ماذا تعني؟ الشيء المحرم يعني شيء غير محبوب، شيء مبغوض، شيء مكروه. والعبادة لا تقع إلا على وجه القربة، يعني أساسا عندما يصوم الإنسان يصوم بهدف أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف يستطيع أن يتقرب الإنسان بشيء مبغوض وغير محبوب؟ وعلى هذا الأساس لا تقع العبادة صحيحة، ولا تكون مجزية، ولا تكون مسقطة للآمر، أي قل لا تكون مصداقا للمأمور به. طبعا هذا الوجه يختلف عن الوجه السابق، لأنه فيما سبق كنا نقول أن البيان السابق يشمل العبادة والمعاملة، بينما هذا الوجه يختص بالعبادة خاصة ولا يجري في المعاملة، لأن العبادة خاصة هي التي يشترط فيها قصد القربة، بينما المعاملة وجوب المعاملة وجوب توصلي، المعاملات واجب ولا يشترط فيها قصد القربة. هذا هو الكلام فيما يتعلق بأن حرمة العبادة تقتضي بطلان العبادة، وهذا هو بيان الدليل على ذلك، بينا دليلين على ذلك. أما البحث الآخر فهو أن حرمة المعاملة هل تقتضي بطلان المعاملة أو لا تقتضي بطلان المعاملة؟ يعني حرمة بيع المصحف إلى الكافر، حرمة إيقاع العقد، عقد البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، فذروا البيع واسعوا إلى ذكر الله. هل يقتضي ذلك بطلان المعاملة؟ وبطلان المعاملة شنو معنى؟ معنى عدم ترتب الأثر وعدم تحقق مضمون المعاملة. أقول في هذه المسألة أكو جانبين. الجانب الأول يرتبط بالسبب والجانب الثاني يرتبط بالسبب بالمسبب. وبعبارة أخرى نقول أن تحريم المعاملة ماذا يعني؟ هل يعني تحريم المعاملة هو تحريم السبب المعاملي الذي يجريه المتعاقدان أم لا؟ تحريم المعاملة هو تحريم المسبب والأثر الناشئ عن السبب. وإن قلنا أن تحريم المعاملة هو تحريم السبب المعاملي، يعني تحريم البيع وقت النداء لصلاة الجمعة هو تحريم العقد، أي تحريم الإيجاب والقبول، تحريم السبب، وليس المسألة مسألة تحريم المسبب التمليك الذي يتحقق بالبيع، الأثر الذي يتحقق بالبيع، وإنما تحريم السبب عندما يقول ذروا البيع يعني يحرم عليكم التعاقد وقت النداء لصلاة الجمعة، يحرم الإيجاب والقبول، هذا هو المحرم. فنقول إذا كان تحريم المعاملة يعني تحريم السبب فإن تحريم السبب لا يستلزم البطلان، أي لا يستلزم تحريم السبب بطلان السبب وعدم الحكم بنفوذ السبب، لا يستلزم تحريم عملية العقد والإيجاب والقبول بطلان هذه العملية وبالتالي عدم نفوذ العقد وعدم ترتب الأثر عليه، كما أن تحريم السبب لا يقتضي الصحة والنفوذ، يعني تحريم العقد وقت النداء لصلاة الجمعة تحريم الإيجاب والقبول كما أنه لا يقتضي البطلان كذلك لا يقتضي الصحة، يعني هو حيادي أزاء الصحة وأزاء البطلان، فضلا عن أنه لا يمانع هذا التحريم ولا يأبى، يعني العقل هنا في المقام يحكم بأن تحريم السبب لا يمانع من أن يكون السبب محرم ولكن يترتب عليه الأثر من قبيل ماذا؟ يعني يكون شيء من الأشياء مكروه لا يحبه المولى لا يريده يبغضه المولى، ولكن مع ذلك إذا صدر يترتب عليه الأثر، كما في الظهار، الظهار أساسا محرم، ومعنى كونه محرم مبغوض للمولى لا يريده المولى، عندما يقول الرجل لزوجته أنت علي مثلا كظهر أمي، هذه العادة كانت متبعة في الجاهلية، ولكن مع حرمة ذلك لو وقع ذلك فإنه يترتب عليه الأثر كما هو مبحوث في كتب الفقهاء. فإذا نقول أن حرمة السبب لا تقتضي البطلان ولا تقتضي الصحة، كما أن العقل لا يجد مانعا من أن يكون الشيء الذي يصدر من المكلف وإن كان مبغوضا للمولى، ولكن المكلف إذا فعل هذا السبب، يعني إذا صدر من المكلف هذا السبب يحكم الشارع بترتب الأثر الخاص عليه، مثل ما هو في الظهار، فإن الظهار محرم، ولكن الإنسان إذا ظاهر زوجته فإنه يترتب على ذلك الأثر ويكون السبب نافذ في إنتاج وإيجاد المسبب. هذا ما يرتبط بكون الحرمة، حرمة المعاملة تعني حرمة السبب. وأما ما يرتبط بالبعد الثاني وهو أن التحريم إذا كان يقتضي حرمة المسبب، إن التحريم إذا عفوا إذا كان بمعنى تحريم المعاملة لا بمعنى حرمة السبب وإنما بمعنى حرمة المسبب، يعني عندما يقول يحرم بيع المصحف إلى الكافر ليس المقصود من ذلك حرمة العقد مع الكافر، حرمة الإيجاب والقبول، وإنما المقصود حرمة الأثر الذي يترتب على هذا العقد، وهو حرمة تمليك الكافر للمصحف. فحينئذ إذا كان تحريم المعاملة بمعنى حرمة المسبب هل يقتضي ذلك البطلان أو لا يقتضي ذلك البطلان؟ قد يقال هنا أن تحريم المعاملة بمعنى تحريم المسبب لا يقتضي البطلان، بل بالعكس يقتضي الصحة، كما ذهب إلى ذلك الفقيه أبو حنيفة. كيف يقتضي الصحة؟ قال لأن النهي علامة على القدرة، يعني المولى عندما ينهى عن شيء دليل على أن هذا الشيء مقدور، عندما ينهى عن شرب الخمر معنى ذلك أن شرب الخمر مقدور للمكلف، ولذلك المولى ينهى عن شرب الخمر، بينما لا يتعلق النهي بماذا؟ بغير المقدور، لا يتعلق النهي بفعل أو ترك غير مقدور، لا يقول للمكلف مثلا لا تطر إلى السماء بنفسك، لأنه طيران الإنسان إلى السماء بنفسه من دون طائرة غير مقدور له. فإذا النهي دليل على أن هذا الشيء مقدور، وإذا كان الشيء مقدور فحينئذ يفترض هكذا أن السبب يؤثر، وبالتالي يكون هذا الأمر صحيح، لأن كون هذا الشيء مقدور يلازم كون هذا الشيء صحيح. يعني عندما ينهى المولى عن ملكية الكافر للمصحف يعني ذلك أن هذا الشيء مقدور، والقدرة عليه شنو تعني؟ تعني صحة هذا الشيء إذا وقع. فإذا النهي أو قل الحرمة، حرمة المعاملة بمعنى حرمة المسبب لا تقتضي البطلان، بل قيل أنها تقتضي الصحة. هذا هو ما يرتبط بحرمة المعاملة، وهذا تمام الكلام في المقام الأول في البحث، وهو الكلام في أن النهي المولوي أو قل النهي الذي يكون مفاده الحرمة هل يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان. وقد لاحظنا أن النهي في العبادة يقتضي البطلان، بينما النهي في المعاملة لا يقتضي البطلان. أما النهي الإرشادي، النهي الإرشادي لا يكون مدلوله حكما تكليفيا، لا يدل على الحرمة أصلا، وإنما يكون مدلوله حكما وضعيا، يرشد إلى شرط معين، إلى مانع معين مثلا. ففي النهي الإرشادي ما هو الموقف؟ نقول هذا النهي سواء كان في مورد العبادات أو في مورد المعاملات الذي لا يكون مفيدا للتحريم، وإنما يكون مستعملا لإفادة المانع، لبيان المانع، يعني بيان أن ما تعلق به النهي وتعلق النهي يكون مانعا، أو بيان شرط معين، ترد بيان شرط نقيض هذا الشيء من قبيل ماذا؟ أما ما يتعلق ببيان مانعية متعلق النهي كما في الدليل الذي يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا لا تصلي النهي عن الصلاة متعلق بماذا؟ ما هو متعلقه؟ متعلق بما لا يؤكل لحمه، وحينئذ يدل هذا على ماذا؟ يدل على أن غير، فحينئذ إذا قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه المتعلق ما هو هنا؟ هنا متعلق النهي، متعلق النهي هو ما لا يؤكل لحمه، أي أن غير مأكول اللحم يعني جلد النمر مثلا أو شعر أي حيوان من الحيوانات غير مأكول لحمه يكون مانعا عن الصلاة، وهذا يشير إلى مانعية لبس غير المأكول اللحم في إيقاع العبادة، أو يكون إشارة النهي إلى شرطية النقيض كما في المعاملة، لو قال لا تبع بدون كيل، لا تبيع بدون كيل، هنا إشارة إلى شرطية النقيض. شنو النقيض؟ ما بدون الكيل، شنو نقيض بدون كيل؟ الكيل يعني، فإن الكيل شرط في معاملة البيع. هذا النهي الدال على مانعية المتعلق أو النهي الدال على شرطية النقيض، خب هذا يدل على البطلان أو لا يدل على البطلان؟ نعم يدل على البطلان، النهي الإرشادي يدل على البطلان. لماذا يدل على البطلان؟ النهي الذي يرشد إلى المانعية وإلى الشرطية، نقول يدل على البطلان لأنه في الواقع أي مركب من المركبات، هذا المركب إذا فقد جزء من أجزائه يكون موجود لو ما يكون موجود؟ ما يكون موجود. المقيد عدم بعدم قيده، هكذا نقول هنا أنه إذا وجد المانع يعني وجد في الصلاة هذا الأمر العبادي المركب هذا المانع وهو لبس غير المأكول اللحم، أو فقد الشرط، فقد في عملية البيع الكيل مثلا، فحينئذ يختل وجود المانع، يختل وجود المركب، فإذا اختل وجود المركب أساسا المركب ينتفي، فإذا انتفى المركب حينئذ تكون هذه الصلاة باطلة، لا تكون مجزية ومسقطة للتكليف، كما يكون هذا البيع بدون الكيل باطلا، أي لا يترتب عليه الأثر ولا يتحقق مضمون المعاملة من النقل والانتقال. وطبعا هذا غير اقتضاء الحرمة التكليفية للبطلان. هذا هو تمام الكلام في هذا المبحث، هذا واضح؟ نطبق هذا المبحث. اقتضاء الحرمة للبطلان، ابتداء المصنف يبين معنى البطلان. الحرمة حكم تكليفي، والبطلان حكم وضعي، وهذا الحكم الوضعي إلى صورتين قد توصف به العبادة، عبادة باطلة، صلاة باطلة، صوم باطل، وقد توصف به المعاملة، بيع باطل، أجارة باطلة. ويراد ببطلان العبادة الصلاة الباطلة أو الصوم الباطل، شنو معنى؟ إنها غير مجزية، يعني هذا الصلاة مو مجزية، هذا الصوم مو مجزي، ولا بد من إعادتها مش وقت داخل الوقت، أو قضائها مش وقت خارج الوقت. وببطلان المعاملة انها غير مؤثرة، معاملة باطلة، بيع باطل مثلا، غير ولا يترتب عليها مضمونها. شنو مضمون البيع؟ مضمونها انه السلعة تنتقل الى المشتري والثمن ينتقل الى البائع، فما يترتب هذا المضمون. يعني البائع لا يمتلك الثمن والمشتري لا يمتلك السلعة. وقد وقع الكلام في ان التحريم بعد ان بين معنى البطلان في العبادة والمعاملة انتقل الى بيان المسألة نفسها، اقتضاء الحرمة للبطلان، في ان التحريم هل يستلزم البطلان او لا يستلزم البطلان. اما تحريم العبادة هذا اولا من قبيل صوم يوم العيد او صوم السفر، فيستلزم بطلان العبادة، فيستلزم بطلانها. وذلك أما أولا فلأن تحريمها، تحريم العبادة صوم يوم العيد، يعني عدم شمول الأمر لها. صوم يوم العيد غير مأمور به، ليش؟ لامتناع اجتماع الأمر والنهي. إذا كان صوم يوم العيد منهي عنه، من المحال أن يكون مأمورا به، لأن الأمر والنهي لا ينصبان على متعلق واحد. ومع عدم شموله، يعني مع عدم شمول الأمر لها للعبادة، لا تكون مجزية. ليش لا تكون مجزية؟ لأنها غير مأمور بها، لا تقع مصداقا للمأمور به، ولا يسقط بها الأمر، وهو معنى البطلان. فإذا قيل أن الأمر غير شامل، ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، صحيح هذا صوم يوم العيد ما بي أمر، ما دام منهي عنه يستحيل أن يجتمع الأمر عنه، لكن من يقول ما بي مصلحة لو واحد يصوم؟ تتحقق مصلحة الصوم، ملاك الصوم موجود، ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها للعبادة. وإذا كانت العبادة واجدة للملاك، أكو مصلحة في صوم يوم العيد، ومستوفية له، مستوفية للملاك، فيسقط الأمر بها. يعني عند صوم يوم العيد يتحقق الامتثال. قلنا في الجواب على ذلك أنه بعد عدم شمول الأمر لها، يعني أساسا هي غير مأمور بها، ليش؟ لامتناع اجتماع الأمر والنهي، لا دليل على شمول الملاك، ماكو دليل يثبت لنا وجود الملاك بها. لماذا؟ لأن الدال على الملاك هو نفس الأمر، الأمر يدل على الحكم الوجوب مطابقة، ويدل على الملاك التزاما. فإذا انتفى الأمر ينتفي الدال على الحكم كما ينتفي الدال على الملاك، فإذا ماكو طريق لإثبات الملاك، ينتفي الدال على الملاك، لأن الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر بالالتزام. وهذا البيان كما يأتي في العبادة المحرمة صوم يوم العيد، يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها. أي طبيعة من الطبائع افترض مأمور بها ولكنها ينهى عنها تقع باطلة، سواء كان الأمر بهذه الطبيعة تعبديا أو توصليا. وأما ثانيا فلأننا نفترض مثلا أن الملاك موجود في تلك العبادة، هب أن الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة في صوم يوم العيد، ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى، المحرم مبغوض فلا يمكن التقرب بها نحو المولى، والعبادة لا تقع إلا على وجه القربة، ومعه لا تقع عبادة لتصح وتجزي عن الأمر. وهذا البيان يختص بالعبادات ولا يجري في غيرها، لأن العبادة فقط هي المشروطة بقصد القربة، أما المعاملة فليست مشروطة بقصد القربة. هذا كل الكلام في تحريم العبادة، وقد تبين أن تحريم العبادة يقتضي بطلان العبادة، يقتضي بطلانها. وأما تحريم المعاملة فتارة، هاي الصورة الأولى، يراد به تحريم السبب المعاملي، العقد يعني الإيجاب والقبول الذي يمارسه المتعاملان البائع والمشتري في البيع مثلا، وهو الإيجاب والقبول مثلا. وأخرى يراد به، هاي الصورة الثانية، تحريم المسبب. مسبب شنو؟ الأثر اللي يترتب على العقد التمليك، تمليك البائع للثمن وتمليك المشتري للسلعة، الحاصل نتيجة أي التمليك الحاصل نتيجة لذلك. ففي الحالة الأولى يا حالة تحريم السبب المعاملي، لا يستلزم تحريم السبب بطلان السبب. ليش؟ وعدم الحكم بنفوذ السبب. يعني لا يستلزم تحريم العقد الذي يوقع وقت النداء لصلاة الجمعة بطلان هذا العقد وعدم الحكم بنفوذ العقد، كما لا يستلزم، كما أنه لا يستلزم البطلان لا يستلزم الصحة، كما لا يستلزم التحريم صحة العقد ونفوذ العقد. إلا أن العقل لا يأبى، ولا يأبى العقل، ولا يأبى العقل أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى، مولى ما يحب مثل الظهار، ولكنه إذا صدر من المكلف ترتب عليه أثر بحكم الشارع، ترتب عليه بحكم الشارع أثره الخاص كما في الظهار، أثره الخاص به كما في الظهار، فإنه الظهار محرم، ولكنه إذا وقع من المكلف نفذ نافذ ويترتب عليه الأثر، ولذلك لابد الإنسان أن يكفر. وفي الحالة الثانية، الحالة الثانية شنو؟ الصورة الثانية هي صورة المسبب، أي المقصود بتحريم المعاملة هو تحريم المسبب، تحريم التمليك. يعني أن التحريم المذكور يستلزم الصحة، وفي الحالة الثانية قد يقال أن التحريم المذكور يستلزم الصحة. لماذا؟ لأنه لا يتعلق إلا بمقدور. يعني متى يكون الشيء محرما؟ متى يكون الكذب محرما؟ إذا كان المكلف قادرا عليه، ولا يكون المسبب مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا. شو وقت يكون المسبب مقدور؟ إذا كان السبب نافذ. فتحريم المسبب، تحريم التمليك يستلزم نفوذ السبب، يعني نفوذ العقد وصحة المعاملة. هذا كل الكلام فيما سبق في النهي المولوي الذي يكون مفاده الحرمة. أما الكلام في النهي الإرشادي الذي يكون مفاده الحكم الوضعي، مفاد الشرطية، مفاد المانعية، مفاد الجزئية، وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل، شوف مو قليل، كثير، لا لإفادة التحريم بل لإفادة مانعية متعلق النهي أو شرطية نقيضه. وفي مثل ذلك لا إشكال في أنه النهي يدل على البطلان. ليش؟ كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه. نلاحظ النهي متعلق شنو؟ متعلق النهي هو ما لا يؤكل لحمه. طبعا اكو متعلق مباشر للنهي اللي هو الصلاة، نهي عن الصلاة، لكن الصلاة في ماذا؟ الصلاة في ما لا يؤكل لحمه، هذا معنى زين. فغير مأكول اللحم شي يصير؟ يصير مانع منين؟ من صحة الصلاة. كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه. أو لا تبع بدون كيل، الدال على شرطية الكيل، مقال أو شرطية النقيض، هنا بدون الكيل يعني عدم الكيل. شنو نقيضة؟ نقيضة الكيل. فهنا لا تبع بدون كيل يدل على شرطية النقيض. شنو معنى؟ يعني معناها البيع مشروط بالكيل، الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك. ودلالته من النهي غير مستعمل لإفادة التحريم، يعني النهي الإرشادي على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية، مانعية غير مأكول اللحم في الصلاة، أو الشرطية شرطية الكيل في البيع. ومن الواضح أن المركبة يختل، الصلاة تختل، البيع يختل بوجود المانع، البيع يختل أو فقدان الشرط الصلاة، العفو، بوجود المانع الصلاة تختل، بوجود ما لا ما لبس ما لا يؤكل لحمه أو فقدان الشرط البيع يختل، فقدان الكيل. ولا علاقة لذلك بالمقام الأول من البحث، وهو باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان. البحث الآخر هو مسقطات الحكم. متى يسقط الحكم؟ يعني أن الحكم مثلا بالحرمة أو الحكم بالوجوب متى يسقط؟ الحكم يسقط في 4 حالات. الحالة الأولى، يعني الآن أنت لاحظ الحكم بوجوب صلاة الصبح شو وقت يسقط؟ يسقط في الحالة الأولى بالإتيان بصلاة الصبح، بالإتيان بالمتعلق. أنت مجرد أن تصلي، لو صليت بال3 دقائق الأولى بعد ما راح تكون مخاطب بالوجوب، يسقط عن الوجوب عن ذمتك، تفرغ ذمتك ويسقط عنك الحكم. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية العصيان، لو عصيت الحكم، عصيت الوجوب وخرج الوقت ولم تصلي أساسا، فحينئذ أيضا يسقط هذا الحكم، لا تكون بعد طلوع الشمس مخاطبا بصلاة الصبح. الصورة طبعا العصيان يقتضي سقوط الحكم ولكن لا يقتضي سقوط العقاب، وإنما العاصي يكون مستحقا للعقاب، كما أن المطيع والممتثل يكون مستحقا للثواب. طبعا العصيان والامتثال، الاتيان بالمتعلق، مو قيود في الحكم المجعول، وإنما فاعلية الحكم، أي قل محركية الحكم، تنتهي بماذا؟ بالامتثال. عندما يأتي الإنسان بالمتعلق ويتحقق المتعلق، تتحقق صلاة الصبح، بعد ما راح تكون فاعلية للوجوب ولا محركية للوجوب، تنتهي محركيته. كما أنه إذا عصى الإنسان أيضا تنفذ فاعلية الوجوب ومحركية الوجوب، وإن كان في العصيان مستحقا للعقاب. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة من مسقطات الحكم هي ما لو جاء المكلف بفعل وهذا الفعل أخذه الشارع قيد مسقط للوجوب، أي قل بعبارة أخرى الشارع أخذ عدم هذا الفعل كقيد في الوجوب، فإذا تحقق هذا الفعل حينئذ ينتفي الوجوب. الآن لاحظ مثلا الشارع أخذ عدم السفر قيدا في وجوب الصوم، فإذا جاء المكلف بالسفر سافر، يعني تحقق الفعل وانتفى العدم، انتفى هذا القيد، حينئذ ينتفي وجوب الصوم. فإذا الإتيان بأي فعل من الأفعال جعل الشارع هذا الفعل مسقطا للوجوب، يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى انتفاء الوجوب. ومثل هذا الفعل كما قلنا، لو أخذ الشارع عدم هذا الفعل قيد في الوجوب، أخذ عدم السفر قيدا في وجوب الصوم، فلو جاء المكلف بالسفر ينتفي القيد، ينتفي عدم السفر، فإذا انتفى القيد ينتفي المقيد، ينتفي الوجوب، لأن المقيد عدم عند عدم قيده. هذه الصورة الثالثة من مسقطات الحكم. الصورة الرابعة وهي صورة امتثال الأمر الاضطراري. أيضا يكون امتثال الأمر الاضطراري مسقطا للوجوب. كيف امتثال الأمر الاضطراري يكون مسقطا؟ لو فرضنا أن الإنسان لم يكن قادرا على الصلاة من قيام، فالصلاة الاضطرارية هي الصلاة من جلوس، فلو جاء بالصلاة من جلوس صلاته من جلوس تكون مجزية عن صلاته من قيام، وتكون مسقطة للصلاة من قيام. ولكن هذه المسألة يعني مسقطية الأمر الاضطراري، أو قل كون امتثال الأمر الاضطراري مسقطا، هذه المسألة ليست مضطردة، ليست في تمام الحالات، وإنما في بعض الحالات يكون امتثال الأمر الاضطراري مسقطا للوجوب. وتفصيل ذلك، في تفصيل ذلك يقول المصنف أنه لو وجبت الصلاة على المكلف، والصلاة واجبة من قيام، وكان القيام متعذرا على المكلف، يعني لم يستطع أن يأتي لأنه كان عنده ثوب مانع بدني يمنعه من القيام، فحينئذ ينتقل التكليف من الصلاة من قيام إلى الصلاة من جلوس. فلو جاء بالصلاة من جلوس تكون الصلاة من جلوس مسقطة للصلاة من قيام في بعض الحالات. وهنا تبدو صورتان. الصورة الأولى، هذا الأمر الاضطراري مختص، يفرض هكذا أن الأمر الاضطراري بالصلاة من جلوس يكون مختصا بالإنسان الذي يستمر عجزه عن القيام تمام الوقت. يعني هكذا يقال، يقال لو كنت عاجزا عن القيام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فحينئذ يكون الواجب عليك تكون مخاطبا بالصلاة من جلوس. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، يقال هكذا، يقال أن الأمر الاضطراري ليس مختصا بمن يستمر عجزه إلى آخر الوقت، وإنما الأمر الاضطراري يكون شاملا، أي أن كل من كان عاجزا عن القيام في أول الوقت هذا الإنسان يكون مخاطبا بالصلاة من جلوس، حتى لو كان قادرا على الصلاة من قيام بعد ذلك. يقال هكذا في الصورة الثانية، المكلف مسؤول عن الصلاة من جلوس، يعني الأمر الاضطراري يكون شاملا لمن كان عاجزا عن القيام، سواء كان عاجزا في تمام الوقت أو في جزء الوقت، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أو لم تتجدد له القدرة، حتى وإن كان عاجزا في العشر دقائق الأولى الخمس دقائق الأولى، يقال له أنت مأمور بالأمر الاضطراري. طب أما في الصورة الأولى وهي صورة ما لو فرضنا أن الأمر الاضطراري مختص في حالة ما لو استمر العجز حتى نفذ الوقت. في الصورة الأولى لو فرضنا أن المكلف صلى عند طلوع الفجر، ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة من صلاته الله سبحانه وتعالى عافاه وارتفع التشنج الذي كان في فقراته، فاستطاع أن يقف، أو التشنج الذي كان في عضلات أرجله، واستطاع أن يقف مثلا، كان قادرا على الصلاة من قيام قبل طلوع الشمس، فما هو موقفه؟ في ضوء الصورة الأولى لابد له أن يعيد الصلاة. ليش يعيد الصلاة؟ لأنه في الواقع الأمر الاضطراري مختص في صورة استمرار العجز تمام الوقت، وهذا ما استمر عجز تمام الوقت وإنما كان عاجزا في بعض الوقت. والأمر الواقع الأول للصلاة يكون شاملا له لهذا الإنسان، لأن الأمر الواقع الأول بالصلاة الذي يقول تجب صلاة الصبح على كل مكلف، هذا مطلق يكون شاملا للمكلف الذي يكون قادرا من أول الوقت حتى نهاية الوقت، ويكون شاملا للمكلف الذي تتجدد قدرته على الصلاة من قيام ولو في الفترة الأخيرة من الوقت. فحينئذ لا تكون الصلاة التي جاء بها من جلوس في أول الوقت مسقطة للتكليف ومصداقا للمأمور به، بل لا بد عليها أن يعيد الصلاة حال القدرة قبل أن يخرج الوقت. هذا بالنسبة للصورة الأولى. أما بالنسبة إلى الصورة الثانية، أي صورة ثانية؟ نقول هكذا: الأمر الاضطراري لا يكون مختصا بالعاجز تمام الوقت، وإنما الأمر الاضطراري يكون شاملا للعاجز تمام الوقت وللعاجز بعض الوقت. ففي هذه الحالة لو صلى حالة عجزه فحينئذ هل تجب عليه الإعادة لو تجددت له القدرة بعد مضي أول الوقت أو لا تجب عليه الإعادة؟ في مثل هذه الحالة لا تجب عليه الإعادة. لماذا لا تجب عليه الإعادة؟ نقول لا تجب الإعادة في ضوء الصورة الثانية على من صلى من جلوس في أول الوقت حينما كان عاجزا ولو تجددت له القدرة بعد ذلك. ليش؟ نقول لأن هذا الإنسان الذي صلى من جلوس هذه الصلاة التي صلاها تكون مصداقا للمأمور به، والأمر قد تعلق بها حقيقة، وهذا الأمر في الواقع ليس أمرا تعيينيا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لو فرضنا أنه لم يصلي في حالة العجز أول الوقت وإنما أجل صلاته إلى أن تجددت عند القدرة واستطاع أن يصلي وهو واقف وصلى وهو واقف، لكانت الصلاة وهو واقف صلاة صحيحة. يعني لو صلى من قيام في آخر الوقت تكون صلاته مسقطة للتكليف ويعد ممتثلا من دون أي إشكال. فإذا هو في هذه الحالة الأمر الموجه إلى أمر تخييري بين الصلاة الاضطرارية في حال العجز والصلاة الاختيارية في صورة القدرة. فلو قلنا بوجوب الإعادة يعني ذلك أن هذا التخيير لا يكون بين هذه الصلاة من جلوس والصلاة من قيام، وإنما هذا التخيير يكون بين الأقل والأكثر، والتخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب غير معقول كما بينا فيما سبق. لماذا يكون التخيير بين الأقل والأكثر؟ لأنه هكذا لا يكون تخيير بين متباينين بين صلاة من قيام وصلاة من جلوس، لأن هنا يكون التخيير بين أن يجمع بين الصلاة من قيام والصلاة من جلوس وبين أن ينتظر حتى تتجدد له القدرة ويصلي من قيام. ومن الواضح أن الصلاة من قيام والصلاة من جلوس ليست مباينة للصلاة من قيام، وإنما هما أقل وأكثر، الصلاة من قيام أقل والصلاة من قيام ومن جلوس أكثر، ودوران الأمر بين الأقل والأكثر غير معقول في الإيجاب. وعلى هذا الأساس يتبين أنه في ضوء الصورة الثانية يكون الأمر الاضطراري مجزيا، يعني امتثال الأمر الاضطراري مجزيا عن الأمر الواقع الاختياري. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على